نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة من كتاب الموطأ، نتلوها قراءة من كتاب النسائي، نسأل الله ينفع بها. ابدأ القراءة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع كما في كتاب الموطأ. قال كتاب العين: باب الغسل من ماء من الحمى ومن الحمى. قال رحمه الله: عن هشام بن عروة
من الحمى،
عن فاطمة بنت المنذر
من الحمى،
عن هشام بن عروة أبي بكر رضي الله عنها كانت إذا
غسلت
بالمرأة وقد حمت
أن تسمعني
تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها
وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء.
نعم، هذا الحديث أو هذا الباب، باب الغسل بالماء من الحمى، هذا باب هذا الباب معقود، هذا الباب معقود في الموطأ يدخل في الأصل في الطب، يدخل في الأصل في الطب. وقد تبين لنا في باب تعالج المريض جواز مشروعية العلاج. نعم، معي؟ معي يا أخواني؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا.
شو القصة؟
لا بس كان انقطع عندي الخط.
ليه؟
الآن من الأخوان حيرد؟
ما في سؤال.
شوف مرافعين أياديهم.
ينبهوك إن انقطع.
نعم.
باب الغسل بالماء من الحمى. قد تقدم في الباب الذي قبله باب تعالج المريض، وبينا أن علاج المريض منه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح ومنه ما هو واجب. فيكون مستحب، فيكون مستحب إذا كان نبويا، إذا كان طبا نبويا لاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وأنه حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: إن كان الشفاء في شيء في ثلاثة، شربة عسل وشربة محجم وكي بنار، ولا أنهى أمتي عن الكي. وقال: الكمأة من المن وماء وشفاء للعين. فقال: حبة السوداء شفاء من كل داء. وقال: عليكم بهذا العود الهندي ففيه سبعة أشفية، ونحو ذلك. فمن تعاطى هذا كله تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على ذلك وينتفع جدا، لأن الطب الإلهي معصوم إذا أرشد إلى أرشد الرجل إلى إيش؟ إلى مقاديره على الوجه الصحيح، الحبة السوداء ونحوها، فإنه معصوم من حي قيوم، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو مقدم على طب البشر. هذا مستحب مباح إذا كان من طب البشر، مما لا حرمة فيه كتعاطي الأسبرين لتخفيف الآلام، والأنتيبيوتيك اللي يسمونه المضاد الحيوي لمقاومة الالتهاب، لا يتعلق به فيشرك، وإنما يعتقد أنه سبب والمسبب هو الله، فهذا الدواء وعلى الله الشفاء سبحانه. محرم إذا تعاطى الدواء محرم، مثل قتل الضفدع ليتداوى بها، فإنه قد نهي عن قتل الضفدع وللدواء وغيره، فلا يحل قتلها للتداوي، وكلما حرم قتله حرم أكله، فلا يحل التداوي بالخمر فإنها داء وليست بدواء، وإن الله لم يجعل شفاء أمة محمد فيما حرم عليها سبحانه وتعالى، لم يجعل شفاء أمة محمد فيما حرم عليها. ومن التداوي المستحب ما عقده الإمام مالك في هذا الباب، باب الغسل بالماء من الحمى، فيستحب حينئذ تصديقا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل عند الشخص حمى، والحمى هي ارتفاع أو زيادة في حرارة المريض نتيجة علة ألمت به تجعل الحرارة ترتفع، ولعل سبب ذلك أن مقاومة البدن اللي هي الخلايا البيضاء تهاجم الميكروب أو تهاجم الفيروس، تهاجم الالتهاب، فيعطى المريض مؤشر أن فيك مرض، أن فيك مرض ليتداوى منه، وحينئذ يتفطن المريض إلى حاجته للدواء بهذا ارتفاع الحرارة. فهذه فائدة مصيبة الحمى، أنها تنبه على المرض، وأنها تدعو إلى الخمول والبقاء في الفراش، وهذا ما يتعلق بالتداوي، فيبحث المريض عن دواء للحمى. لكن في الآخرة تكفر الذنوب، في الآخرة تكفر الذنوب. وما يدل على ذلك؟ الحديث الذي خرجه الشيخان أو خرجه ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم الشاعب وهي ترفرف، نعم، أو تزفزف، فقال: مالك يا أم السائب ترفرفين أو قال تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديث. فالمسلم حينئذ ألا يسب الحمى، بل يعالجها بإنزال أو بخفضها إلى حرارة الجسم المعتادة، وذلك بما جاء في هذا الحديث الذي خرجه مالك في موطئه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر، وإسناد هذا الحديث صحيح، كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها. ليش؟ لتدخل الماء في داخل بدنها. نعم، وقالت: إن رسول الله كان يأمرنا أن نبردها بالماء. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. نعم، وهذا في أن الحمى من فور أو من سطوع جهنم في داخل البدن، كما أن شدة الحر في الجو من فيح جهنم، فقال: أخر الصلاة، فأمر حينئذ من آثار جهنم هذه بتأخير الظهر في الجو إذا اشتد الحر بالإبراد، وأمر بالإبراد البدن إذا جاءه من فيحها بأن رفعت حرارة البدن أو زادت الحرارة. ولكن قولها كان يأمرنا أن نبردها بالماء، هل معنى ذلك الشرب؟ لأنه يحتمل أن المعنى الشرب، أما المعنى الاغتسال، قال أبو داود السيستاني: إذا احتمل معنى الحديث فإنه ينظر إلى عمل السلف، فهذه المرأة تأخذ كانة الماء تصبه ولم تعطيها فتسقيها، وكذلك رواه الشيخان عن أسماء بنت بكر بلفظ، عن فاطمة عن أسماء جاء بلفظ آخر أن كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول: إن رسول الله قال أبردوها بالماء. فيدل ذلك على استحباب العمل بذلك إذا ابتغى الرجل العمل بهذا بالسنة، إذا أراد أن يعمل بالسنة فإنه يبردها. بالماء. فإذا استحباب ذلك لمن اعتقد تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يستفيد. فالوجه الذي تصنعه أو يصنع به المريض، لأنه هذا يرجع إلى التجربة، للنبي يدل على الدواء، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن كان الشباب بشيء في ثلاثة، شربة عسل وكية بنار وشربة محجم، ويقول: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. نعم، ولكن لا يدل على المقادير فتترك، كما قال عليكم بالعود الهندي، ما دل على المقادير في شبعة أسفية، لكي ينظر في التجارب ويحتدي الناس بحسب التوفيق لذلك ويتفاضل بالطب. والله بكل شيء عليم، وهو العليم الحكيم. فالتجربة تدل في باب في هذا الباب على أن المريض ارتفعت حرارته، لا يكتفى برشة واحدة عليه، بل يستمر صب الماء إن استطاع 5-7 دقائق إلى أن تنزل حرارة المريض. إن ارتفاع الحرارة خطير على المريض، فإنه إذا بقي حرارة على الحرارة 40-41 أو نحو ذلك، فإنه قد يحصل له داء في عقله، في مخه، وقد تعطل بعض الأعضاء. وفي هذا الحال جهاز المناعة يبدأ يضعف، من علامة ضعف جهاز المناعة ارتفاع الحرارة، وأنه في عراك، يعني من علامة تقصد أنه بدأ في المعارك التي قد تكون متكافئة أو الجراثيم تغلب. متى يستعيد نشاطه؟ إن خفضت الحرارة، حرارة الجسم خفضتها بالماء وأبقيت المريض من طفل ونحو ذلك تحت الماء نحو 5 دقائق، ترش عليه بالماء المعتدل، حينئذ تنزل حرارة، يبدأ جهاز المناعة يشتغل يعمل. فهي تنزل الحرارة وفي نفس الوقت تدعو للعلاج الماء. قال: بردوها بالماء. البرد لا يكون وقتي بالماء، بل كل مرتفع حرارة يبردها بالماء إلى أن يعمل، اللي هو إلى أن يكتشف الدكتور أو الطبيب الداء ما هو مصدر لرفع الحرارة، أو أن جهاز المناعة يقضي عليه. هذه فائدة ارتفاع الحرارة. طيب، حديث الآخر بعده.
نعم، قال رحمه الله: عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله
بن عروة هو بن الزبير بن عوام الأسدي، وثقة فقيه ربما دلس، أبوه وثقة فقيه مشهور. نعم، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
نعم، هذا الحديث مرسل هنا، وصله البخاري في كتاب بدء الخلق، ومسلم في كتاب السلام: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. فذا هذا الحديث صحيح. فالحمى من فيح جهنم، أي من سطوع الحر وفورها، سطوع حرها وفورها. نعم، فجرت العادة حينئذ أن يشفى من حمى بإمرار الماء عليه فتنخفض الحرارة، لذا قالت شؤوها بالماء. نعم، الحمى كما مر بالحديث يعني تطفأ بالماء بتمرير الماء على البدن، لكن أيضا اكتشف في العصر الحديث أن كثرة شرب الماء أيضا قد تساعد في خفض الحرارة. كثرة شرب الماء قد تساعد في خفض الحرارة، يعني تساعد في العلاج. طيب، وعلى المسلم إذا أراد الإطفئة بالماء يطفئ مكيفات البيت كلها إذا ورد سخن، ويمرر الماء عليه لمدة 10 دقائق، ويقيس بالترمتر، لا يخلي ورد يذبح 40 ولا يكسل فيؤجل فيتوفى ورده، كما جاءني لما كنت أعمل مسؤولا أو يعني مديرا بقسم الرقية الشرعية بالقوات الجوية. جاءني أحد العسكر مريض نفسيا يشتكي أنه ارتفع حرارة ولده، وكان عندهم جهل بهذا الحديث لم يعملوا به، وكسب أن يوديه للطوارئ حتى، فقال بكرة، ولا زال ارتفع حرارة حتى توفي في فراش الولد. لا ينبغي الكسل في باب ارتفاع الحرارة، ينبغي أن يتصرف الوالدان إما بالماء أو يذهبونه للطوارئ، ما يخلوا الحرارة ترتفع. هذا يدل على إيش؟ على أن الحمى فعلا أمر واقعي، ولدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الحمى، نعم، فأمر بها أن تنقل إلى يثرب حمى المدينة. والآن يحصل في المدينة حمى، لكن نقل الحمى المعروف حمى يثرب الذي ذكرها المشركون نقلت للجحفة، وكان الناس يمرضون، حتى أن أبو بكر أو بلال مرضوا لما جاء المدينة، كان في صحيح البخاري وغيره. النبي حينئذ قال اللهم حبب إلي المدينة، وهم بعض الناس أن ينتقلوا بشدة المرض، فاللهم حبب إلي المدينة، فحبب الله لهم المدينة للأمة كلها، كل من يمر المدينة أن يحبها سبحان الله، ويجد لها ميزة عن كل بلدان الأرض. وأمر بنقل حماه الخاصة إلى الجحفة، ليس الحمى تأتي في كورونا أو تأتي من فرنزا، تأتي بالمدينة الطوارئ تشوف كمرضى كثير خير من برد، لكن المقصود الحمى المعروفة حمى يثرب، حمى يثرب. نعم، الحديث بعده.
قال رحمه الله عن مالك أن مالك قال عن نافع عن ابن عمر،
نافع ثقة ثبت ابن عمر معروف،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء.
نعم، سبحان الله، الحمى قال من فيح جهنم، وقد تقدم ذلك هو بالماء، إذن هذا يستحب، إذن هذا من الزيادة في الأجر أن تعتقد هذا وتعمل به، أن تطفئ لطفلك حرارته بالماء، بخلاف ما يفعل بعض الجهل من النساء لا يعترفون بهذا، يحطوا له وش سوون، يحطوا له كمادات، هذا يفعل شيء لكن بسيط بالنسبة للغسل، غسل المريض، ينبغي أن يغسل المريض، يغتسل المريض 5 دقائق 10 دقائق لتنزل حرارته، هذا يهدئ قليلا لكن ليس المطلوب. بعض النساء جاهلات إذا قلنا يغسلوها بالماء يقول يزكم الولد، طيب ادفعوا المكيفات، دخل الطوارئ، طيب ادفعوها بالماء، حتى بالطوارئ نأخذ الأولاد الصغار فيغسلوها بالماء، اهتدى الطب النبوي قبلهم لهذا، فنراهم يغسل الولد لمدة 5 دقائق يرش عليه ويرش عليه تنزل حرارته سبحان الله. فالمسلم حينئذ يثق في الطب النبوي أكثر من الطب البشري، لا سبق هذا الطب. نعم،
قال رحمه الله باب عيادة المريض والطيرة.
أين؟
قال مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه، أو نحو هذا.
نعم. طيب، هذا الحديث إسناده ضعيف لأنه بلاغ. نعم، لأنه بلاغ، بلغه عن جابر. طيب، لكن جاء في صحيح مسلم عن ثوبان قال: لم يزل في خرفة من خرف الجنة، يعني ما عاد مريضا، فإذا قعد عنده قرت فيه الرحمة، ومن آثاره الثواب الجزيل، و نحو ذلك. لأن الرحمة لها، الرحمة صفة من صفات الله، لكن لها آثار. انظر إلى آثار رحمة الله. طيب، فحينئذ هذا يدل على فضل زيارة المريض، هذا يدل على فضل زيارة المريض، وأن من عاد مريضا كما في صحيح مسلم لم يزل في خرفة من خرفاء خرف الجنة. في ما خرف الجنة قال جناه، فكان التأويل أنه كما ذكر النووي يؤول ذلك تلك الزيارة إلى دخول الجنة، فكأنه إيش حينئذ، فكأنه جنى ثوابا التقطه والتقطه بحسنات كثيرة إذا عاد المريض، كما يفعل من جنى ثمار النخل ونحو ذلك، يحرز من الثواب ما يحرز الجاني للنخل من ثمره. آخر حديث
قال مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج
القرشي ثقة،
عن ابن عطية،
عن
ابن
عطية، نعم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح.
نعم، هذا الشرط. نعم،
وليحلل المصح حيث شاء. فقالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أذن.
نعم، هذا الحديث إسناده هنا ضعيف. نعم، وفيه من الفقه، وقد جاء في رواية أخرى خرجها البخاري وغيره معروف، جاء في صحيح البخاري قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا عدوى ولا هامة ولا طيرة. وذكر أنه أيضا لا سفر في رواية أخرى، فنفى النبي أن يكون هناك عدوى مع قوله: لا يرد ممرض مصح على ممرض. نعم، ممرض على مصح، الجمع بينهم وقوله فر من الأجدون فر الأسد، أن العدوى لا تخلق المرض بنفسها وإنما بإذن ربها. نعم، وقوله: ولا صفر، كم شامون بهذا الشهر. فكانوا يتشامون لهذا الشهر، لذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم بهذا الشهر، والتطير والهامة طائر كانت العرب تتشهب منها وتزعم أن روح القتيل تصير هامة وتقول اسقوني، فإذا أخذ بثأره أخذ بثأره طارت، وكانوا يعتقدون العظام الميت أو روحه تنقلب هامة تطير، فنفى النبي ذلك كله. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا صفر، كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها الصفر تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه وأنها تعدي، فبطل الإسلام ذلك. وقيل أراد به النسيج الذي كان يفعلونه في الجاهلية وتأخير المحرم إلى صفر ويجعلونها صفرا وهو الشهر الحرام، وقيل أنه التشاؤم بصفر ولا طيرة وهو التشاؤم، والتشاؤم منه ما هو شرك في حديث آخر ولا طيرة، ومنه ما هو أكبر ومنه ما هو شرك أصغر. فإذا اعتقد تشاؤم من شيء يعتقد أنه يخلق الضرر بنفسه فهذا شرك أكبر، وما دون ذلك فيعتقد ما ليس بسبب أنه سبب شرك أصغر كما تقدم. فمن يتشاؤم من الرقم 13 يعتقد أنه يسبب له يعني مرض أو شيء أنه شرك أصغر، فيعتقد أنه يستقل فهذا شرك أكبر في الربوبية. وبقية الحديث حينئذ لا يصح، لكن له شاهد، لا يحل ممرض على مصح، وهو أصل لما نفعله اليوم من إجراءات الاحترازية، أنه قد يكون المريض مريض الكورونا فإذا حللت عليه يصيبك، فحينئذ ماذا تصنع؟ الإجراء الاحترازي، بعد وطلع كمامة كما هو معلوم. طيب، وبهذا ينتهي درس اليوم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما تعلمنا وتفقهنا، وإن شاء الله نقرأ شيء مما تيسر من كتاب النسائي. نعم، نقرأ مما تيسر من كتاب النسائي. طيب، وصلنا لي كتاب.
وهذا تنبيه لطلاب العلم أنه تم دمج المقطع المتقدم بالمقطع المتأخر بسبب سقط على الموقع.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب موطأ الإمام مالك، والحمد لله نحن قد شارفنا على الفراغ من الموطأ بعد دراسة نحو 16 سنة، ونسأل الله أن يجعل هذا لنا ذخرا لبلوغ الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعل حظنا من ذلك أوفر وأعظم حظ ممن قرأ الموطأ وعمل به، وأن يختم لنا بكل خير ويعيذنا وإياكم من كل شر. اقرأ باب إيش؟
باب الشعر، باب السنة في الشعر.
نعم،
بسم الله بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في كتاب الموطأ قال كتاب الشعر باب السنة في الشعر. قال مالك عن أبي جعفر بن نافع.
نعم، باب السنة في الشعر. السنة لا شك في اللغة كما ذكرنا مرارا هي الطريقة، وهي في الاصطلاح طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه من أقوال وأفعال وتقريرات، وتشمل الواجب وترك البدع وترك المحرم وترك المكروه وفعل المستحب بحسب ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال. الشعر لا يعرف لأنه لا أحد يجهل معنى الشعر، فذكر السنة في الشعر. والشعور في الجسم أقسام، القسم الأول شعر الرأس، قال الإمام أحمد من السنة اتخاذ الشعر، فالنبي كان صلى الله عليه وسلم يطيل شعره صلى الله عليه وسلم، فاتخاذ الشعر يقول لي محمد سنة. ولكن لمن تعاهد، وقد روى مسلم في صحيحه بإسناده إلى البراء قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل كان يعني اللهم صل عليه ولا بالقصير، نعم، فكان شعره يضرب منكبيه. ورؤي عند فتح مكة وقد ظفر رأسه ثلاث غدائر صلى الله عليه وسلم. فمن هنا الإمام أحمد فيما يتعلق بشعر الرأس قال اتخاذه سنة. خالف الإمام أحمد طائفة من أهل العلم وقالوا إنما أطال النبي شعره لأن العادة في عصره بإطالة الشعر عند العرب، ولذلك لم يفهم علماؤنا رحمهم الله كإمامنا الشيخ بن باز رحمه الله وغيره من المشايخ وكغيره من المشايخ أن السنة إطالة الشعر، كما نراهم كانوا يقصون شعورهم كما تقصون شعوركم أنتم، فما كانوا يطيلون علماءنا لأنهم كانوا يرون الشعر والله أعلم من جنس إيش، من جنس العمامة. فاليوم علماءنا الكبار لم يلبسوا العمام مثل ما لبس الرسول، لأنهم يقولون في عهد النبي كان عرف لبس العمامة، في عهدنا الشماخ. السنة أن يلبس كل لباس في العصر الواقع فيه ذلك اللباس على حسب العرف، فعرف بلادنا يلبسون الشماغ والغترة. ابن عثيمين كان يلبس الغترة البيضاء في مجمل حياته، والشيخ ابن باز كان يلبس الحمراء. لم أرى قط الشيخ ابن باز يلبس الغترة البيضاء، كما أنا لم أرى ابن عثيمين ولا مرة يلبس الشماغ الأحمر، أحدهما كان يلبس الأبيض والآخر الأحمر، على أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا البياض فإنه من أحب لباسكم أو أحب لباسكم إلى الله أو ألوان إلى الله البياض، البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. فلعل من هنا قد يكون الغترة البيضاء، من هنا قد يقال أفضل من الشماغ الأحمر. على كل حال جعلوا لبس، جعل العلماء يلبسون الغترة الآن ما تسمى الغترة البيضاء أو الشماغ الأبيض أو الشماغ الأحمر، جعلوا ذلك لأنهم اعتقدوا أن لبس النبي في عصره للعمامة وافق عرف أهل بلده، عرف أهل بلده. كذلك قص الشعر على ما يفعله علماء اليوم، ولم أرى واحدا منهم أطال شعره إلى منكبه كما كان يفعل النبي، أو يضع ضفائر كما فعل النبي غدائر. رأوا أن ذلك من عرف الزمان، وأن النبي لم يتعبد بإطالة الشعر وإنما فعله لعادة قومه، نعم، فلو كان في بلد فيها عرف إطالة الشعر مع العمامة مثلا نلبس العمامة ونطيل الشعر على عرف البلد، فإذا لا علاقة لإطالة الشعر عند هؤلاء بالسنة. ومنها تعرف خطأ جماعة التبليغ الأحباب جماعة الدعوة عندما في كل مكان يلبسون العمامة، يقول إن الرسول لبسها، نقول لبسها لأن لباس قومه، فليس لم يقل النبي في حديث واحد أن من لبس مثلا العمامة فصلاته فله 70 صلاة أو له ثواب كذا وكذا، وإنما كان لبس قومه فلبسه، لباس قومه فلبس العمامة، كذلك أطال الشعر لأن قومه كانوا يطيلون الشعر. ولن نرى واحدا من علمائنا اليوم شيخنا بن باز بن عثيمين والفوزان وغيرهم أطالوا شعره، واضح؟ نعم. هذا ما يتعلق بشعر الرأس. ويكره في شعر الرأس استدامة حلقه كما يفعل بعض الناس، كل مرة يحلق رأسه ويحلق رأسه، هذا مكروه لأنها صفة الخوارج. فقد قال النبي في الخوارج سيماهم الذين يقتلون أهل الإسلام وإيش ويتركون أهل الأوثان، قال عنهم صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق. فلا يسمح أن يكون للرجل حلق الرأس سيمة له دائما، لكن لو حلق يتهور في الصيف مرات لا بأس، لكن لا يداوم على الحلق الرأس لأن هذا عمل الخوارج. فهم الذين صفتهم ديمومة الحلق، فقال النبي فيهم سيماهم إيش التحليق. أنا أعرف لو طلعت موضة بين الشباب قبل فترة أظن للمغنين أو للسينمائيين أنه دائما يحلق رأسه صلعة دائما ويرى أن هذه موضة، أو فعلى كل حال هي عمل الخوارج قبل أن تكون موضة وفيها تشبه. إذا أراد هؤلاء التشبه بالسينمائيين من شبه قوفه منهم ومنهي عنه لا شك، لكن الخوارج أشد، لأن النبي قال في الخوارج كلاب النار لأنهم يقتلون أهل الإسلام ويكفرونهم ويتركون أهل الأوثان، فلا يوجهون بالصواريخ على الأبيب واليهود، يوجهون صواريخهم على أهل سوريا والمسلمين ويقتلونهم، نسأل الله العافية. طيب، هذا بالنسبة لشعر الرأس. ومن مناهي التي في شعر الرأس القزع، فإن النبي رأى كما في سنن أبي داود غلام حلق بعض رأسه وترك البعض، فقال احلقه كله أو اتركه كله. فمن أراد أن يحسن القزع ويتوب منه فليحلق بقية الرأس، فلا يترك هذا محلق، شيء منه محلوق وشيء متروك، فلا بد أن يحلقه كله. شاب واجهني لما رأيت أنه قص، أظن القصة اللي يسمونها كابوريا ما أبيش يسمونها، نحت ونحت شعره من هنا وهنا ولم يصل إلى الصلع، ولكن نحت ونحت وكوم رأسه فوق طبقات. فلما كلمته قال ليس بقزع، أنا لم أحلق جنبي رأسي. فقلت له وإن لم يسمى هذا قزع لكن تشبه، والتشبه في خصات الشعر ما اختص به الكفار أو الفساق أو المغنيين أو غير ذلك مما عرف بمخالفة الشرع في الهيئة واللباس. نعم، فلا يجوز التشبه بهم إذا اختصوا باللباس، إذا اختصوا باللباس فلا يجوز التشبه بهم، إذا اختصوا باللباس فلا يجوز التشبه بهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بقوم فهو إيش فهو منه. وأشد منه من الآن يكوم وراء رأسه مثل ما يقال ذيل حصان أو حمار ويضعه وراء وراء رأسه ويتشبه بالنساء أو يصنع كعكة. فذكرت للبعض قلت هذا يعني قبيح المنظر، هذا فيه تشبه بالنساء ولا يليق بالرجال أن يصنعوا هذا. نعم، إذن هذا من نهيات الشعر في الرأس، التشبه بالكفار في قصاتهم، نعم، في موديلات كما يقال وموضات شعورهم، فهذا مما لا يجوز، من تشبه بقوم فهو منهم. طيب، السؤال الجميع الآن، لو قال لك شاب أنا أيها الشيخ كما قال لي بعض الشباب أنا ما قصدت التشبه، أنا قصة عجبتني وصنعتها بشعري، فماذا تجيبون؟ الإخوان عندهم جواب على هذا؟ إخواننا عندهم جواب على هذا؟ نعم.
اسمح لي شيخ.
تفضل أبو عبد الله.
شيخنا لا يشترط في التشبه النية كما ذكر
ذلك. لا يشترط في التشبه النية القصد. وذلك من واجهني بعض الشباب الذين نصحتهم بترك التشبه قال أنا ما قصد تشبه، قصة عجبتني. فقلنا العلة في التشبه تطابق الصورة حتى لو تقصد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم دخل عليه عبد الله بن عمرو وهو يلبس ثوبين معصفرين فلم يسأله النبي عن قصده، قال إن هذه ثياب الكفار لا تلبسها. قال ابن تيمية التي تطابق في الظاهر يؤول الطابق في الباطن، فالنظائر تتجاذب، فهذه علة التشبه ليس القصد. حتى لو ما قصد التشبه فلا يجوز أن يطابق الكفار في صورتهم. نعم، فلا يجوز أن يطابق الكفار في صورتهم. أحسنت. طيب، وحينئذ ننتقل للقسم الثاني من الشعور. فإذا شعر الرأس يجوز قصه، نعم، ويجوز إبقاؤه على وجه الاسترواح، لا على وجه أن هذا سنة على قول البعض، وعلى قول البعض كريم أحمد أنه سنة. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، يعني بدهنه وترجيله. ورأى رجل قد انتفش شعره فقال يدخل علي أحدكم كأنه شيطان، يعني أما وجد هذا من ما يسكر رأسه. ونرى اليوم من ينفش شعره كأنه فروع شجرة عياذا بالله، ويرى أن هذا حسن. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى ما ليس بحسن أنه حسن، نسأل الله العافية. هذا من انتكاس الفطر ويعني ضعف المروءة في النفس أن يصنع الإنسان هذا الشذوذ الذي لا يعبأ به بأهل العدالة والحق أن يرونه على هذا. نعم، فكما قيل إذا نظرت إلى من في السماء فلم تستحي، وإلى من في الأرض فلم ترعوي، فاعبد نفسك من البهائم، يعني الذين لا حس لهم. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. هذا الشعر فيما يتعلق بالشعر. وأما بالنسبة للنساء فلا يجوز المرأة أن تقص قصة الذكر، حرام عليها. تقول قصة عجبتني، نقول لها لا يجوز لك أن تقص قصة الرجال، لأن النبي قال لعن النبي لعن الله المتشبهين بالرجال بالنساء. تقول هي قصة عجبتني، ما قصت أن أسوي قصة ولد، قصة رجل، قصة عجبتني. نفس الكلام، نقول لا يشترط في التشبه إيش؟ التطابق. لا يشترط القصد وإنما التطابق. فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة في شعره فيضع بكلة ويسوي كعكة. نعم، كذلك المرأة لا تشبه بالرجل تقص قصة الإيش؟ قصة الولد كما يسمونها، قصة الرجل. نعم، حتى لو وضعت خرس قالت الخرس علامة أني أنثى، نقول ولو شعرك بهذه الصورة في تشبه بإيش؟ بالرجال. لعن الله الرجل من النساء، لعن الله المشبهين من النساء بالرجال. نعم. طيب، النوع الثاني هذا شعر، يعني النوع الثاني من الشعور ما يجب إزالته، وهو ما رواه مسلم في صحيح. وقت النبي صلى الله عليه وسلم للشارب والإبط والعانة والأظفار ألا يزيد يعني عن 40 لون. هذا يجب. وقسم مسكوت، وقال عشر من الفطرة حلق العانة، ما قال نتفها، حلقها. ونتف الإبط، نتف الإبط يضعف الإبط، أما إذا حلق الإبط يهيج ويتعفن المكان بكثرة الشعر. السنة نتف الإبط، والسنة في العانة حلقها، لأن إذا نتفت العانة تترهل ويكون فيها ما فيها، فحلق العانة هي السنة وليس نتف العانة، وإنما ينتف الإبط وتحلق العانة، إلا من تعود على حلق الإبط ولا يستطيع أن ينتف بعد ذلك فما في مانع. المهم أن يزول الشعر، المهم أن يزول الشعر. نعم، وقسم مسكوت عنه، وقسم لا يجوز إيش؟ لا يجوز حلقه ولا قصه تحت القبضة، وهو شعر اللحية. نعم، وهو شعر اللحية. ودليل ذلك أول حديث في باب السنة في الشعر فاقرأه. نعم
نعم شيخنا. يقول الإمام مالك رحمه الله عن أبي بكر بن نافع.
أبو بكر بن نافع القرشي صدوق.
عن أبيه نافع،
نافع مولى بن عمر ثقة ثبت.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى.
هذا الحديث إسناده حسن، وقد خرجه البخاري في صحيح وهو صحيح، حديث ابن عمر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى: لا تشبهوا بالمشركين، المشركين يحلقون اللحى، النبي قال لا تشبهوا بهم، أعفوا اللحى وحفوا الشارب صلى الله عليه وسلم. وحينئذ هذا الأمر هل هو للوجوب أو الاستحباب؟ يعني يستحب إعفاء اللحية ولا يجب، بحيث يعذب الشخص في القبر إذا مات وهو مصر على الحلق، ويكون بإصراره هذا يعني مرتكب كبيرة، بمعنى على أثر ابن عباس: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. الظاهر في الأمر أنه للوجوب، وذاك كان شيخنا بن باز يقول: اتفقوا على وجوب إعفاء اللحية، نعم، وعدم جواز حلقها. لما؟ لأنه في علم أصول الفقه، وهو علم الاستنباط للأحكام من الأدلة بوجه من وجوه الاجتهاد والنظر، أن الأصل في الأمر إذا أطلق في الكتاب والسنة يدل على الوجوب. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، ومنذ أيام العرب الذي نزلت لغتهم القرآن إلى الآن، الرجل إذا قال لابنته اسقني ماء، نعم، أو قال المدير لموظفه ائتني بالمعاملة وتراخى عنه، عاقبه وعاقب ابنته، قال أنت عصيتيني، ولا وعاقب الرجل فتاه إذا كان سيدا له وعبد يعمل عنده. وهذا المعنى منسحب إلى وقتنا هذا، أن الأمر عند العرب إذا أطلق يدل على الوجوب، والنبي أطلق الأمر قال: أرخوا اللحى. يعني لو كان أمامك النبي ورأك تحلق لقال لك: أرخي اللحية، وأمرك، وربما أعرض عنك إذا رأك حالة اللحية النبي كان عايش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرخوا اللحى، وهذا الأمر الوجوب. ومعنى الواجب أي ما يعاقب تاركه قصدا ويثاب فاعله امتثالا، فيتعرض العقاب والعذاب الذي تركه، والأصل في الأمر الوجوب. أما من يقول مسألة اللحية مسألة زينة وآداب ما يصل الوجوب، فهذا القول لا دليل عليه، بل الأصل في الأمر أنه ليش للوجوب. وقال: وأمر بإعفاء الشارب. قال ابن تيمية: جاء في الأمر في أمر الشارب ما هو أشد من اللحى، لأنه في حديث آخر قال النبي: ليس منا من لم يأخذ من شاربه، ليس منا، ما قال في اللحى ليس منا. قال ابن تيمية: إذا جاء النص ليس منا فذلك معناه كبيرة، فالاهتمام بالشارب في الشرع في السنة جاء أشد من اللحية، فلا ينبغي الإنسان أن يكتل شاربه حتى ينزل على عن شفته العليا فيدخل في شرابه ويقدره ويتشبه بالمجوس وتشبه باليهود، بل عليه أن يحف شاربه. وحف الشارب اختلفوا فيه، وأحسن ما سمعت في حفه حديث من حديث المغيرة، أن النبي أتى بسواك صلى الله عليه وسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسواك وضعه على شاربه وأخذ ما زاد. إذن الحف يفسر بهذا الحديث لما قيل أحف، والنبي عمليا بيّن كيف يحفي، فأخذ السواك وأخذ ما زاد. إذن أخذ ما زاد عن إطار الشبه العليا. أما الإحفاء بمعنى الحلق فكان مالك يشدد فيه وقال الذي يحلق شابه يعزر 40 صوت أو كذا وكذا، وقال في مكان آخر قال هذه بدعة، أي لم يفهم السلف قط يحلق الشارب. إن ابن عمر كان يحفيه حتى كاد يبين جلده لكن ما يحلقه. فالحلق كما قال شيخ الفوزان تشويه، لأن الله كما خلق لك الحاجبين زين لك خلق لك الشارب، فحلقه تعطيل لحكمة الجمال الذي خلقها الرحمن في الوجه، فخلق لك الحاجبين وخلق لك شارب، فحلقه بزعم الذي قال أحفو خطأ، لأن النبي لما قال أحفو فسر الإحفاء بحديث من المغيرة بن شعبة، كما نص على ذلك شيخنا ناصر الدين الألباني رحمه الله. نعم. وجاء في حديث روي من أكثر من وجه أن النبي رأى رجلين جاء من جهة كسرى قد حلقا لحيتهما وأعفى شاربهما، فقال من أمركم بهذا أن تحلقوا اللحى؟ فقال ربنا يعني كسرى، قال فإن ربي أمرني أن أعفي هذا وأنا عف هذا، لماذا تحلقوا يعني اللحية؟ نعم عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الإسراع على حلق اللحية، فقد اتفق أهل العلم على تحريم ذلك. وما يذكر من أن بعضهم قال مستحب فهو يخالف ظاهر الحديث، لأن يعني الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم يصيبهم عذاب أليم. طيب وحدثني اقرأ. والقسم الآخر من الشعور مسكوت عنه مثل شعر الصدر، الشعر الذي على الرقبة. فكان شيخنا ناصر الدين الألباني مثلا كما ذكر لي أنه كان يأخذ الشعر الذي على الرقبة لأنه مسكوت عنه، وثبت عن ابن عمر أنه أخذ من شعر صدره. نعم فهذا مسكوت عنه، فإن شاء الشخص أخذه وإن شاء إيش تركه، وإن شاء تركه. نعم اقرأ.
قال رحمه الله عن ابن شهاب.
ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ومتفق على جلالته وإتقانه.
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف
القرشي وثقة
أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح، إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري في كتاب اللباس باب الوصل في الشعر. نعم ومسلم بوب النووي، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، وبوب النووي عليه باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. نعم فعل الواصلة والمستوصلة. فهذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه ما يلي: أولا فيه فضل معاوية بن سفيان وهو خال المؤمنين، وتعسل لعدنان إبراهيم ومن أمثاله ممن يسب معاوية السيد قطب الذي قال حين يركن معاوية وزميله عمرو بن العاص إلى الكذب والغش والنفاق وبيع الذمم. وقد قال أبو حاتم الرازي الذي يسب واحد من أصحاب النبي فهو عندنا زنديق، ذلك أن الكتاب عندنا حق والسنة حق، وهؤلاء الصحابة شهودا على الإسلام، فمن طعن فيهم طعن في الإسلام. رضي الله عن أصحاب محمد، فمنهم معاوية، وإنما أرادوا بإسقاط معاوية إسقاط الصحابة كلها. نعم، لأنه إذا جرأوا الناس على شخص واحد من الصحابة يوشك أن يجرؤوهم حتى على بكر وعمر، وهذه كانت مصيدة الشيطان وشبكته الذي يريد فيها إسقاط الإسلام، البدء بمعاوية بن سفيان والطعن فيه حتى يرتقى إلى ابن مسعود، إلى ابن عباس، إلى بكر عمر، إلى علي بن أبي طالب، نعوذ بالله من ذلك. طيب، فانظر إلى معاوية وحرصه على رعيته وعلى تأديبهم على المنبر. تناول قصة، نعم قصة من شعر، والذي يعني تؤخذ من المقدمة، فأخذ وصلة من شعر فقال، كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة، أين علماءكم؟ يريد أن يؤازروا في بيان حكم الوصل وأنه حرام للنساء. أين علماءكم؟ سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، وهي الوصل، أن تصل المرأة إيش شعرها بوصلة من شعر. فقال: نعم، نهى. هل نهي الكراهة؟ لا، للتحريم، لأنه قد جاء في صحيح البخاري حديث أسماء بن أبي بكر، بن أبي بكر قالت: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. والواصلة هي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر. وهل الحكم هذا مختص بالشعر أم خيوط الحرير وخيوط القطن إذا وصلت شعرها ببكلة فيها خيوط؟ اختلف العلماء، فذهب أحمد أن هذا خاص بالشعر، وذهب غيره أنه عام. نعم، لأن النبي في حديث قال صلى الله عليه وسلم: أو نهى أن تصل المرأة شعرها بشيء، قيل يدخل فيه أي شيء، يدخل فيه أي شيء. فلا ينبغي حينئذ للمرأة أن تصل شعرها بخيوط الحرير أو خيوط القطن السوداء. نعم، لا، وهذا لا شك أنه أحوط. طيب، وجاء في الحديث الذي له شواهد: أي امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا. إذن هذا حديث يدل على تحريم ما يسمى بالباروكة. نعم، بالباروكة. شوف التشديد، النبي صلى الله عليه وسلم قال له امرأة: يا رسول الله، إن ابنتي قد تمعت شعرها وإنها تريد أن تزوج، أفأصل شعرها؟ قال: لا تصلي. فإذا كانت تلك المرأة لها فتاة تريد أن تزوجها، شعرها قد تساقط ولم يسمح النبي وصل الشعر، فكيف الجواز لبس الباروكة؟ أن يقال وهو الشيء الذي الشعر الكامل، عياذا بالله. نعم، طيب، فلا ينبغي مثل هذا، فإنه من المنكرات. ولذلك ينبغي للمسلم أن يخاف الله على نفسه وعلى زوجه، ويعلمهم حديث لعن الله الواصلة والموصولة، في رواية المستوصلة. نعم، الواصلة والمستوصلة. طيب، حديث الذي بعده.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن زياد بن سعد.
نعم، زياد بن سعد الخراساني ثقة ثبت.
عن ابن شهاب.
ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري، متفق على جلالته وإتقانه،
أنه سمعه يقول: سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله، ثم فرق بعد ذلك.
نعم، قد جاء بالحديث الذي خرجه، أول هذا الحديث إسناده ضعيف، لأنه من بلاغات الزهري، هذا مرسل لكنه وصله البخاري، وصله البخاري في كتاب اللباس ومسلم في كتاب الفضائل. نعم. وقد جاء في رواه ابن ماجه في سننه كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان المشركون يفرقون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ومخة الكتاب، فسدل صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى أمره إلى فرق الشعر، انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذن إلى فرق الشعر، فحينئذ السنة أن يفرق رأسه، أما السدل وهو أن يترك شعر ناصيته على جبهته، نعم، إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة. نعم. لكن النبي فرق بعد ذلك، ألقى الشعر شعر رأسه إلى جانبي رأسه فلم يترك منه شيء على جبهته، فكان هذا هو الذي انتهى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن السنة في الرجل أن يفرق رأسه، أما اليوم فيفرقون رأسهم من الجنب، فالسنة أن يفرقون رأسهم ليش؟ من وسط الشعر. هذا ما أعرف، وظن صار يفرقون رأسهم من جنب الشعر لأنه صار شعرهم إيش؟ قليل، فإذا كان الرجل شعره كثير يفرق من إيش؟ من أين؟ هذه السنة. طيب. قال مالك. نعم. قال مالك ليس،
نعم، قال مالك ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس.
أي نعم، لا بأس ينظر الرجل لشعر امرأة ابنه زوج بنته، ينظر لشعر لا بأس، يقول مالك. نعم. وكذلك كان يقول أو أم امرأته لا بأس أن ينظر هذا، لكن صار عادة عند النساء الكبار غطوا رؤوسهم في المناطق الجنوبية، وهذا حتى على أبو ويش على أبي على زوج البنت، هذه عادة ليست عبادة. نعم. هذه عادة. نعم. الحديث الأخير أو الذي قبله. نعم.
قال وحدث قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول فيه تمام الخلق.
نعم. الإخصاء أن يخصي الرجل نفسه إذا أراد التبتل، أو يخصي دابته إذا أراد تحسين طعمها. ففي البهائم نهى العلماء عن ذلك لأن هذا من تغيير الخلق، فمن تمام الخلق إبقاء الأنثيين، وما في الرجال فلا يجوز الخصي لأن هذا من تغيير خلق الله، ولا مرنه في غير خلق الله، فلا يجوز للرجل أن يعدم النسل. قال الله تعالى ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد سبحانه وتعالى. واستدل من أجاز الخصي في البهائم بحديث ضحى النبي بشاتين بكبشين موجوئين أي مخصيين، فقال العلماء لا بأس بالخصي لطيب اللحام في البهائم، أما ابن آدم فلا يجوز خصيه لأن هذا من تغيير خلق الله جل في علاه. وفي البهائم ذكرنا أنه مختلف فيه. آخر حديث.
قال مالك عن صفوان بن سليم.
نعم.
عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى، وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام.
نعم. طيب، هذا الحديث إسناده ضعيف، صفوان بن سليم سليم المدني ثقة وهو عابد، ولكنه قال بلغه، لكن جاء هذا الحديث متصل كما وقد خرجه البخاري في صحيحه. نعم، وحينئذ الحديث صحيح، فيه فضل من كفل اليتيم، واليتيم هو من فقد أبوه، ليس أمه، من فقد أبوه دون البلوغ، فإذا فقد أبوه هو بالغ فليس يتيم. نعم، فليس يتيم، فمن كفله، وليس الكفالة التي يدعو لها أصحاب اللي هم الجمعيات، وهي أنه يعطي كرت 200 درهم أو 200 ريال كل شهر يكون كفالة يتيم. هذا إخوان مسلمين كذبوا على الناس، كفالته أن تأتي به في بيتك، تمسح على شعره، وتدرسه في المدارس، وتربيه، نعم، وتطعمه، وتسقيه، وتلبسه مما تلبس أولادك، وتعتني به. هذه الكفالة التي يرتقي بها الرجل، يرتقي في الجنة حتى إيش؟ يكون قريب من منزلة النبي. أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إيش؟ صلى الله عليه وسلم بالوسطى وإيش؟ والسبابة التي تلي الإبهام. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. نعم، وبهذا يعني المقام تنتهي قراءتنا من موطأ الإمام مالك. والحقيقة نستأذنكم، فقد طال بنا المقام، وإن شاء الله نلتقيكم بعد الفجر في شرح المسند، وكذلك شرح كتاب تفسير ابن كثير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله إليكم شيخنا، وجزاكم خيرا، ونفعنا بما قلتم.
حياكم
الله. إذا كان بالإمكان أن
تفضل سؤال.
نعم، يقول السائل: شيخنا، هل تنصحونني بفتح مشروعي إنترنت كافيه، يعني مقهى إنترنت؟
والله يا أخي لا أنصح، لأن غالب من يستعمل الإنترنت من هالشباب يستعملون في أمور لا تجوز، فأنصحك أن تفتح يعني شيء يعني تبعد فيه عن مثل هذا. نعم، هذا باب النصيحة، لأنه يعني صار، تعرف الإنترنت صار في الجوالات وكذا، صار من بيجيك عشان الإنترنت؟ كله شاف الجوالات الإنترنت، وصار من بيجيك إلا كافي شوف عشان الإنترنت. ثم أنه يعني معظم الشباب لا يتنزهون في استعماله، فيدخلون مواقع مشبوهة تدعو إلى عمل الدواعش وعمل هذا، فانتبه من هذا الأمر، والله يبدلك خيرا منه. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا، ونفعنا بما قلتم، وأجزل لكم الأجر والمثوبة.
حياكم الله، حياكم الله، وأعلم.